بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، رضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخوة الكرام، كنا نتدارس أحوال الأمة والواقع المؤلم الذي تعيش فيه، وذكرنا أن هذه الأمة مريضة سقيمة عليلة، أصابتها أمراض وأدواء أدت إلى ما أدت إليه من ذل وصغار واستضعاف وقهر، كل ذلك بسبب هذه الأدواء وهذه الأمراض. وذكرنا أنه ينبغي أن تشخص هذه الأمراض وأن تعاين معاينة صحيحة تفصيلية علمية، ثم تطرقنا إلى هذا التشخيص، وقلنا تشخيص هذه الأمراض فيه لوازم يلزم كل إنسان آمن بالله واليوم الآخر إذا أراد أن يعلم وأن يتعلم وأن يستخبر عن هذه الأمراض. ينبغي عليه أن يلتزم بهذه اللوازم وبهذه الواجبات. اللازم الأول، قلنا أن يعلم أن الطبيب هو الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يمكن أن تشفى أمراضنا أي أمراض الأمة، ولا يمكن أن تخرج هذه الأمة مما هي فيه من الذل والصغار إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فينبغي على من أراد أن يشخص له هذا المرض أن يعرض نفسه على كتاب هذا الطبيب وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ليكشف له عن علله وعن أسقامه وعن الأشياء التي وقع فيها والتي بها سقط ووقع في الفتنة وأدى إلى ما أدى إليه. اللازم الثاني، قلنا إنه إذا ما أقر بأن الطبيب هو الله، ينبغي عليه بعد ذلك أن يلتزم بتشخيص هذا الطبيب. فهذا الطبيب الذي كشف لك عن العلل وأعطاك التشخيص الصحيح وقال لك إن العلة التي تشتكي منها سببها كذا وكذا، فأنت إذا كنت تؤمن بهذا الطبيب وترجو رحمته وتخاف عذابه، وإذا كنت قد وثقت به حق الثقة وتوكلت عليه حق التوكل، وعلمت أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، عند ذلك تعلم أن تشخيصه هو التشخيص الصحيح، ولا شيء بعد ذلك يصح في تشخيص أحد من البشر إلا ما شخصه الله سبحانه وتعالى، إما في كتابه وإما في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وضربنا على ذلك مثلا، قلنا إن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه عللا وأمراضا، وذكر لها علاجات وشفاء، فمن الأمور التي تعاني منها أمتنا مثلا عوارض معينة نشتكي منها جميعا ونعلمها جميعا ونحور فيها ونصول فيها جميعا، منها مثلا الذل والقهر والاستضعاف، حتى أصبحنا ملطما لكل لاطم، وكل إنسان أو كل مجموعة أو كل أمة على وجه الأرض خلاف أمة النبي عليه الصلاة والسلام، كلما أرادت أن تشفي غليلها فإنها تشفي غليلها بالمسلمين، وهذا أمر واقع لا ينكره أحد، حتى صرنا يعني كأننا شيئا مباحا، كأننا شيئا مفتوحا لكل أحد منطما. هذا الواقع وهذا هذه العوارض التي نعاني منها جميعا ونشتكي منها أخبرنا عنها ربنا تبارك وتعالى في كتابه، فهي عارض لمرض، والله عز وجل ذكر لنا ذلك المرض فقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فأخبرنا أن يا معشر أمة النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما فشلتم وذهبت ريحكم وأصبحتم مستضعفين وأصبحتم كلما أرادت أمة أن تضربكم ضربتكم أو أن يعني تعصف بكم عصفت بكم أو أن تسجنكم سجنتكم أو أن تنكل بكم نكلت بكم أو أن تدنس محارمكم دنستها أو أن يعني تفعل بكم ما تشاء فعلت بكم، إذا وقع فيكم هذا فاعلموا أنه بسبب ماذا؟ بسبب التنازع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فأخبرنا عن العارض وأخبرنا عن المرض فشخصه لنا، فنحن إذا كنا نؤمن بهذا الطبيب ونؤمن بأنه لا تخفى عليه خافية علمنا أن الذي نعاني منه سببه ماذا؟ سببه التنازع، سببه التنازع، وليس لأن المسلمين ليس معهم مال أو لأن المسلمين ليس معهم رجال أو أن المسلمين ليس معهم عتاد أو ما شاكل هذا من التحليلات والتبريرات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وإنما كل ما في المسلمين من قهر وضعف إنما هو من تنازعهم. هذا هكذا قال الطبيب، هكذا قال الطبيب ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اللازم الثالث الذي ينبغي على المسلمين أن يلتزموا به وأن يؤمنوا به بعدما آمنوا بأن الطبيب هو الله وأن التشخيص الحق هو تشخيص الله عز وجل، أن يلتزموا بدواء وبعلاج هذا الطبيب، لأن هذا الطبيب الذي هو أعلم بنا وأعلم بأعدائنا. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال تعالى والله أعلم بأعدائكم، ليس يعلم عنا فقط أكثر مما نعلم عن أنفسنا ولكن يعلم عن أعدائنا أكثر مما نعلم نحن عنهم وأكثر مما يعلمون هم عن أنفسهم. فالله الذي يعلم عنا ويعلم عنهم أكثر من أي شيء، إذا ما أخبرنا عن مرض ثم أخبرنا عن دوائه فهو يعلم حقا أن هذا هو الدواء، وأن هذا هو العلاج، وأنه ليس هنالك من مخرج ولا من طريق ولا من سبيل ولا من مناط لأن نخرج من هذا المرض وأن نشفى منه إلا بهذا الدواء الذي وصفه لنا ربنا سبحانه وتعالى. ولم يهمل ربنا شيئا كما سبق وذكرنا. كيف يعقل أن الله سبحانه وتعالى الذي علمنا كيف نقضي حاجتنا أن يهمل أدوية أمتنا؟ لا يعقل هذا، لا يعقل هذا. رب إله حكيم عليم سبحانه وتعالى في ملكه وفي علمه وفي عدله وفي سلطانه وجبروته يعلم الناس كيف يقضون حاجاتهم، كيف يبولون ويغوطون، ثم بعد ذلك لا يعلمهم كيف يداوون أنفسهم من أدواء أمتهم؟ لا يمكن هذا، لا يمكن هذا، ولا يجوز هذا في حق الله سبحانه وتعالى. وكما قال أبو ذر: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هنالك طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأخبرنا منه علما. ما تركنا إلا وكل شيء قد علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فليس ثمة شيء نحتاجه من لدن النبي عليه الصلاة والسلام في ديننا أو دنيانا إلى يوم القيامة إلا وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى به. وإذا عدنا إلى المثال الأول، قلنا العوارض هي الذل والصغار والاستضعاف، فشخص الله سبحانه وتعالى ذلك العارض بأي مرض؟ بمرض التنازع والتفرق والاختلاف. ثم لما جاء إلى ذكر الدواء ماذا قال؟ قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأعطانا الدواء، ما هو الدواء؟ الدواء الاعتصام بحبل الله، الاعتصام بحبل الله. وقلنا تأملوا التعبير القرآني، قال بحبل الله وما قال بكتاب الله ولا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا بدين الله ولا بشيء من هذا، قال بحبل الله ليعلمنا أنه من اعتصم بهذا الحبل فالحبل موصول بينه وبين الله، فالحبل موصول بينه وبين الله. كيف يختلف من اعتصم بحبل أنا تمسكت به وأنت تمسكت به وفلان وعلان تمسكوا كلهم به، كيف نضل بعد ذلك إذا كان ذلك الحبل أوله عندنا وآخره عند ربنا سبحانه وتعالى؟ لن يضل بعد ذلك ولن يختلف أبدا. هذا هو العلاج، هذا هو العلاج الذي وصفه لنا رب العزة سبحانه وتعالى. وكل علاج بعد ذلك لن ينفع، لن ينفع، لأنه علاج من غير طبيب، علاج من غير طبيب. مسكن نعم، يعني شيء يؤخر المرض نعم، لكن علاج لا يمكن. علاج ذكره الله سبحانه وتعالى وما ذكر غيره، وما ذكر غيره. إذن إذا أردتم أن تخرجوا من ذلك الذل ومن ذلك الصغار ومن ذلك الاستضعاف ومن ذلك الهوان الذي تعيشون فيه يا معشر أمة النبي عليه الصلاة والسلام، فاعلموا أنه ليس لكم إلا اعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي بحبل الله، أي بحبل الله الذي هو موصول مع الله جل وعلا. اللازم الرابع الذي ألزمنا به ربنا سبحانه وتعالى ونلزم به أنفسنا إذا ما أردنا أن نخرج من تلك الأمراض: ليس هنالك مرض جديد في الأمة ليس له علاج. ليس هناك مرض جديد. وإذا تأملنا كل وصايا النبي عليه الصلاة والسلام التي ذكر فيها الأدواء وذكر فيها الأدوية، نعلم أنه عليه صلوات الله وسلامه ما كان يذكر مرضا إلا ويتبعه بشفاء له، ما كان يذكر داء إلا ويتبعه دواء، ما كان يذكر حفرة إلا ويذكر بعدها الخروج منها. كلما ذكر أمرا فيه شر ذكر بعده أمرا يخرجنا من ذلك الشر. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. من يعش منكم إلى ما بعد هذه الأمة، إلى ما بعد تلك القرون التي هي خير، سيرى اختلافا، سيرى تنازعا، سيرى تفرقا، سيرى تنازعا، سيرى تضاربا، سيرى تقاتلا، سيرى تكفيرا، تضليلا، إنكارا، إلى ما هنالك سيرى اختلافا كثيرا. فماذا أتبعه ذلك؟ أتبع ذلك عليه الصلاة والسلام بالدواء الذي لذلك المرض، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذا هو الدواء الذي سيرى منكم من بعد اختلافا كثيرا، فهذا دواءه، هذا هو الدواء الذي ينبغي أن يعتني به. وفي حديث آخر لما ذكر عليه الصلاة والسلام الدعاة الذين هم على أبواب جهنم، قال: من أجابهم إليها قذفوه فيها، أي من أجابهم إلى تلك النار، إلى جهنم تلك، فإنهم سوف يقذفونه فيها. دعاة على أبواب جهنم، ووصفهم بأنهم أناس من جلدتنا، وأنهم يتكلمون بألسنتنا. فلما قال ذلك سأله حذيفة وهو السائل في الحديث، قال: يا رسول الله، فماذا تأمرني إن هو أدركني ذلك؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا هو الدواء، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. لكن وكما قلنا أحيانا قد لا يكون الدواء متوفرا. إذا أعطاك الطبيب وصفة، إذا أعطاك دواء، فقد تذهب إلى كل الصيدليات ولا تجد ذلك الدواء، ليش كذلك؟ فماذا تفعل؟ تعود إلى الطبيب وتقول: وها هنا المبلغ عن الطبيب، رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له حذيفة: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يعني هذا الدواء قد لا يتوفر، قد لا يكون موجودا، فقد لا يكون للمسلمين جماعة ولا إمام، فماذا أفعل؟ قال: اعتزل تلك الجماعات كلها ولو أن تعض على أصل شجرة وتموت وأنت على ذلك. إذا كان هذا الدواء ليس متوفرا فعليك بالدواء الثاني، الدواء البديل. ما هو الدواء البديل؟ ليس للمسلمين جماعة ولا إمام، إذا ماذا تفعل؟ اعتزل، اعتزل، لا تمشي ولا مع جماعة، ولا تمشي مع أحد، ولا تنتسب إلى أحد، ولا تتبع أحدا إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو إذا ما أجبروك على ذلك فاعتزلهم ولو أن تعض على أصل شجرة، يعني اجلس تحت شجرة حتى تموت تحتها، ولا أن تنجر وراء أحد قد يذهبك أو يذهب عقلك عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام. اللازم الخامس: من الذي يحق له أن ينوب عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام في تشخيص هذه الأدوية ووصفها للناس؟ أي صفات المتصدر الذي يتصدر لكي يصف للأمة ما هو المرض الذي وقعت فيه، وما هي الأدوية التي ينبغي أن تأخذها حتى تخرج من هذه الأمراض. هذا الإنسان الذي يفعل هذا ينبغي أن يكون عالما بالشرع، عارفا بواقع الأمة، شرطان لا يستغني بعضها عن بعض، عالم بالشرع، عارف بواقع الأمة. ولا يسمى العارف بواقع الأمة من طالع الجرائد الأجنبية، هذه ليست معرفة بواقع الأمة، فمن الناس من أصبحت عنده يعني فكرة منحرفة في هذا الأمر، أنه من أراد أن يعرف الواقع فليطلع على كل وسائل الإعلام، ويعني خذوها هكذا يعني قاعدة، من اطلع على وسائل الإعلام كأنه قد نوم مغناطيسيا ويلقن المعلومات دون أن يشعر، يعني كذب بكذب، وخذ هذه وهذه حصلت وهذه ما حصلت وأنت ما شاهدت شيئا من تلك الأمور. فكل وسائل الإعلام التي يعني تبث ما تبث، سواء بثت صدقا أو كذبا هذا ليس شأننا، لكن كلها مضيعة للوقت. ولكن الاطلاع على واقع الأمة يكون بمجاورة الناس وبمعرفة ما هم فيه من المصائب وما هم فيه من الكوارث وما هم فيه من الأمور التي حلت بهم وبدينهم وبقلوبهم، هذا واقع الأمر وواقع الناس وواقع المسلمين، وليس بمطالعة جرائد ومجلات أجنبية أو ما سوى ذلك. وهذا العالم بالشرع، وتأملوا معي كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما سئل عن أمر يسكت ساعة، لما يسكت؟ لأن الله تبارك وتعالى قال له: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. من الذي يفعل ذلك؟ محمد عليه الصلاة والسلام إمام العلماء سيد المتعلمين يفعل هذا، يسكت ساعة إذا ما سئل سؤالا. لما؟ لأنه لا يريد أن يتكلم بلا علم، ولا يريد أن ينطق بما لا يعلم، فكان يسكت حتى ينزل عليه الوحي بما سئل ثم يجيب بعد ذلك، وحدث معه هذا مرارا كما تعلمون. فكيف بمن هو دونه في العلم؟ ولا شك أن كل أمته بعده دونه في العلم. فينبغي على هذا العالم الذي هو عالم بالشرع عارف بواقع الأمة ألا يستعجل بالفتية، وألا يستعجل بالتصدر، وألا يستعجل بالاستنتاجات والاستنباطات التي قد لا تكون مبنية على علم وعلى فقه، وأن يتريث في ذلك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا ما بقي في الناس عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان يقبض العلم، كيف يقبض العلم؟ يعني لا يأتي على صدور الناس وما فيها من العلم فينتزعها، لا، وإنما يقبض العلم، يقبض العلم بقبض العلماء، يعني يموت العلماء واحدا تلو الآخر، حتى إذا ما بقي في الناس علماء ماذا يفعل الناس؟ يأتون على رؤساء جهال، يعني أناس مشائخ مفتون ما عندهم علم، فيتخذونهم قدوة وأسوة، فيسألونهم، وأولئك ما عندهم علم فيفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. خلاصة هذه اللوازم أولا أنه ليس لنا حاجة بالاجتهاد لا في أدوائنا ولا في أدويتنا، أمراض الأمة وأدوية هذه الأمراض كلها مبينة في الكتاب والسنة، ليس هنالك حاجة لا في ابتكار ولا في اجتهاد ولا في اختراع ولا في أي شيء آخر. ثم بعد ذلك ليس هنالك مرض جديد، إذن ليس هنالك علاج جديد. إذا كانت كل الأمراض قد ذكرت ونحن قد علمنا أن كل الأمراض قد ذكرت أدويتها وعلاجاتها، عند ذلك نعلم أنه ليس هنالك علاج ليس مذكورا في الكتاب أو في السنة. الأمر الثالث أنه لا يتصدر لهذا التشخيص، أي تشخيص الأمراض، إلا عالم بالكتاب والسنة مدرك لواقع الأمة. وقد تواجه هذه الأمة بعضا من العقبات التي قد تؤثر عليها، نذكرها من باب الإجمال. فمثلا كيد أعدائها وتربصهم بها، قال تعالى: وإن كان كيدهم لتزول منه الجبال. كيد أعداء أمتنا عظيم ومكرهم كبير، مع ذلك قال الله فيهم: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأنت إن اتقيت ربك سبحانه وتعالى وأطعته عز وجل وصدرت على ما تنال من هنا ومن هنا، ولو كاد بك من كان ومكر بك من مكر فلن يضرك ذلك شيئا. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، كل كيد الكائدين وكل مكر الماكرين لن يضر المسلمين إذا ما كانوا من المتقين الصابرين. وقال تعالى: وما كيد الكافرين إلا في ضلال. إذا علمنا هذه اللوازم وآمنا بها وصدقنا بها، ننتقل بعد هذا إلى ذكر الأمراض التي عطفت بهذه الأمة واجتاحتها، نذكرها مرضا مرضا مع ذكر علاجه إن شاء الله جل وعلا. الداء الأول داء الجهل. ما هو الجهل؟ الجهل الذي نقصده ليس جهلا بلغة العجم، وليس جهلا بالذرة، وليس جهلا بالفيزياء ولا بالكيمياء ولا بأي شيء من ذلك، فهذا في دين الله لا يسمى جهلا، هذا في دين الله لا يسمى جهلا. إنما الجهل الذي نقصده هو الجهل بحقيقة الإسلام، الجهل بحقيقة الإسلام، الجهل بالتوحيد وبلوازمه. ما هو التوحيد وما هو الذي يناقضه؟ ما هو التوحيد وما هو الذي يخرج عنه؟ ما هو الشرك وما هو الذي يدخل فيه؟ ما هو التوحيد وما هو الذي يعصمك من الخروج عنه؟ ثم الجهل بقواعد معرفة الحق، كيف تعرف الحق من الباطل؟ كيف تميز بينهما؟ كيف تعلم أن هذا من الزينة وهذا من البينة؟ كيف تميز بين الزينة والبينة؟ إذا ما عرفت هذا فقد جهلت قواعد لمعرفة الحق من الباطل. قواعد التفريق بين الاتباع والابتداع، كيف تميز بين السنة والبدعة؟ كيف تميز بين الذي يجب أن تفعله والذي لا يجب أن تفعله؟ كل هذا إذا جهلته فأنت جاهل به. كيف تميز بين التمثيل والتأصيل؟ التأصيل هو أن تقاعد الإسلام، أن تقاعد المنهاج، أن تجعل له أصولا ومناهج تمشي عليها. والتمثيل ماذا؟ تأتي بفكرة من هنا وفكرة من هنا، ويعني نظرية من هنا ونظرية من هناك، وأنت لا تعلم على ماذا بنيت هذه النظريات، وعلى ما بنيت هذه الأصول، وعلى ما بنيت هذه المسائل. أما التأصيل فأن تأتي بنظريات نعم وبقواعد ومسائل، لكن من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وإنما يؤتى الناس من قبل جهالهم الذين يحسبون أنهم علماء. إنما يؤتى الناس من قبل جهالهم الذين يحسبون أنهم علماء. وإذا كان كذلك فاجتهاد من اجتهد منهي عنه إذا لم يستكمل شروط الاجتهاد. أكبر مدخل ليدخل على الناس به هو الدخول من عالم جاهل. هو في نظر الناس عالم لكنه في حقيقة الأمر جاهل. قال: إذا كان كذلك فإن الذي يجتهد في أمر لا ينبغي له أن يجتهد به هذا هو المدخل الذي يدخل به على الناس ويضلل به الناس. ولما كان العامي حراما عليه النظر في الأدلة والاستنباط كان المخضرم الذي بقي عليه كثير من الجهالات مثله مثل العامي في تحريم الاستنباط. فإذا أقدم على محرم به وهو الاجتهاد كان آثما بإطلاقه. كلام يكتب بماء الذهب. يقول الشاطبي: الناس يدخل عليهم من باب هو باب عالم جاهل. فالناس لا يذهبون إلى جهال ويسألونهم، هذا أمر بدهي. لا أحد يذهب إلى جاهل ويسأله في دين الله، أليس كذلك؟ إلى من يذهب؟ يذهب إلى عالم. لكن إذا كان هذا العالم جاهلا فماذا فعل للناس؟ ضلهم. لكن إذا ذهب العامي إلى جاهل فأفتاه بضلالة، العامي أول ما سيقول: هذا جاهل، أنا كيف سأخذ منه؟ لكن إذا أخذ من عالم ماذا يقول؟ أفتاني فلان أعطاني فتوى فأنا أمشي عليها، وأنا أدين الله عز وجل بما أفتاني به فلان، لأنه حجة، ولأن الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا من أهل الذكر. فأدخل على الناس ضلالات من قبل علمائهم، من قبل علمائهم. ويقول أيضا: لو كان هذا المجتهد الذي هو يحسب نفسه عالما ويحسبه الناس عالما، إذا كان قد اجتهد في أمر فهذا لا يعني أنه مجتهد في كل الأمور، فقد يكون العالم عالما في أمور الطلاق مثلا، فيسأل عن مسائل تتعلق بدماء الأمة، تتعلق بالقتل والذبح وما سوى ذلك، فماذا يقول؟ لا بأس. أنت ما شأنك وهذا؟ أنت ما دخلك وهذه الأمور؟ أنت تفتي بالطلاق، أنت عالم بالطلاق، اترك بقية الأمور لمن يعلمونها. فيقول: إذا كان هذا العالم قد اجتهد في أمور فهو حرام عليه كما هو حرام على العامي أن يفتي في بقية الأمور. إذا كنت قد علمت أمورا فأفتي بها، واترك الذي لم تعلم عنه شيئا يفتي به من علم به. أما أنت فاتق الله سبحانه وتعالى والزم حدك. وواقع الأمة اليوم كذلك، حتى أننا نجزم أن بعض مفتين اليوم أعلم من العوام في زمن الشاطبي. العوام في زمن الشاطبي أعلم من المفتين، بعض المفتين في هذه الأيام. فعلم إذن يعني يأتون بفتية من هنا وفتية من هنا. ما هي أصناف المسلمين فيما يتعلق بالعلم وبالمنهاج؟ الصنف الأول صنف حصل العلم وسلك السبيل لكنه جهل كيف يتعاطى مع منهاج أهل السنة. حصل علما، درس واجتهد وحفظ وتعلم وسلك سبيل المؤمنين وقال: دين الله ودين النبي عليه الصلاة والسلام ودين الصحابة، وما حاد عن ذلك أبدا، لكنه جهل كيف يتصرف مع الذي تعلمه، فجهل قضايا المنهاج. من هذه الطائفة ومن هذا الصنف طائفة إذا ذكرت ذكرت، ومنهم إذا ذكروا لم يعتبروا. فعلم هؤلاء عقبة. كيف عقبة؟ لأنهم تعلموا شيئا لكنهم ما طبقوه، تعلموا شيئا لكنهم ما عرفوا كيف يسلكون به، تعلموا شيئا صحيحا واضحا بينا لكنهم ما عرفوا كيف يجعلونه واقعا على الأرض. ومنهم من ضيع كل ما تعلمه بعاطفته، فاجتاحته الحماسة واجتاحه التحريض وأخذته العاطفة، فما عاد علمه الذي تعلمه ينفعه بشيء. ومنهم من ضيع هذا العلم الذي تعلمه بعصبية عمياء، إما عصبية لفئة ينتمي لها، وإما عصبية لرجل ينتمي له. وكل هذا مما قد نهينا عنه. صنف آخر من الناس عرف أركان الإيمان، أركان الإيمان وقواعد الأحكام، عرف أركان الإيمان وقواعد الأحكام، لكنه ما عرفه على مذهب الصحابة وسلف الأمة الصالحة، وإنما عرفه من عقله ومن هواه. فهو تعلم الكتاب والسنة لكن لم يفهم الكتاب والسنة كما فهمه سلف الأمة، وإنما فهمه كما فهمه مشايخه وعلماؤه. فما عرف أنه كان ينبغي عليه أن يلزم فهم المسلمين الأوائل، وأن يكون على منهاجهم وعلى طريقتهم في العلم وفي الفهم. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. في الاتباع شرطان ذكرهم الله سبحانه وتعالى. ومن يشاقق الرسول، هذا الشرط الأول، ألا تشاقق الرسول، ألا تبتعد عنه، ألا تبتعد عن منهجه، ألا تبتعد عن دينه وسنته من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم؟ الصحابة. إذن لا خير في الدين إلا بكتاب رب العالمين، ولا خير بكتاب رب العالمين إذا أخذت به ونسيت سنة خير المرسلين عليه الصلاة والسلام، ولا خير لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا ما أخذت بهما ولم تفهمهما كما فهمهم الصحابة. إذا لم تفهم الكتاب والسنة كما فهمهما أبو بكر وعمر ففهمك خاطئ. إذن ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الطائفة من الناس تعرفت على الدين كما قلنا من طريق غير الطريق الصحيح وغير الطريق القويم، فهم بعد ذلك ما عادوا يقيمون وزنا لا للعلم ولا للعلماء. ودينهم صار عاطفة محضة. كيف عاطفة محضة؟ إذا كانوا ينتمون إلى فئة فدينهم تلك الفئة، وإذا كانوا ينتمون إلى شيخ فدينهم ذلك الشيخ، وإذا كانوا ينتمون إلى عصبية فدينهم تلك العصبية، إلى أي شيء ينتمون إليه فهذا هو الدين الذي يرونه، ولا يعلمون أن الفئة إلى زوال، وأن الشيخ إلى زوال، وأن العصبية إلى زوال، وأنه لا يبقى شيء إلا الكتاب والسنة. لن يبقى ما تتمسك به يا عبد الله إلا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. كل ما ستتمسك به سيزول ولن يبقى منه شيء. صنف ثالث، هؤلاء ليس لنا بهم شأن. وليس لنا معهم كلام. صنف علموا اللسان بديعوا البيان، لا يعرف أحدهم معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وقد ثبت في مسند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. تراه إذا تكلم أفحم، وإذا صرخ أفزع، وإذا ناقش أسكت، ومع ذلك هو ماذا؟ منافق عليم اللسان، منافق عليم اللسان. هذا أخوف ما يخاف علينا النبي عليه الصلاة والسلام منه. صنف رابع، وهذا الصنف لا دخل له بالجهل، هذا خرج من الجهل، لكنه أيضا فيه وفيه، فيه علماء ربانيون ودعاة عاملون، هم الذين ورثوا علم النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم الورثة، هؤلاء هم أصحاب التركة التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. لكن تحت هؤلاء طلبة علم، تحت هؤلاء العلماء وتحت جناحهم وتحت راياتهم ويقتبسون من نورهم، تحتهم طلبة علم لما تمرسوا بهذه الأمة وخاضوا ما خاضوا فيها تأثروا شيئا ما، وأصابهم شيء مما عصف بهذه الأمة من الفتن، فهؤلاء إذا ذكرتهم ذكروا، وإذا نبهتهم تنبهوا، وإذا نصحت لهم انتصحوا. فأين خطورة الجهل إذن؟ هذه أصناف الناس فيما يتعلق بالعلم، فأين إذن خطورة الجهل؟ تكمن خطورة الجهل في أمرين: هذا المرض الذي كما قلنا فتك بهذه الأمة وعصف بها، تكمن خطورته في أمرين اثنين. الأمر الأول أنه إذا أتى على إنسان ضعف إيمانه، فإذا ضعف إيمانه ماذا؟ قل دينه، وإذا قل دينه صار يمكن أن يبيعه بعرض من الدنيا قليل. وهذا هو الذي خافه علينا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر فتنة، لما ذكر فتنا يصبح المرء فيها مسلما ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. لماذا باع دينه بعرض من الدنيا قليل؟ لأن دينه قل، قل في نظره، قل في قلبه، فصار عنده لا يسوى شيئا، فيبيعه بدريهمات، أو حتى لو باعه بألوف فهذا أيضا عرض من الدنيا قليل. حدث الحسن البصري رحمه الله تعالى عن هؤلاء الناس قال: والله لقد رأيناهم فراش نار وذبان طمع، يغدو أحدهم بدرهمين ويروح بدرهمين، يبيع دينه بثمن العنز. ولو باعه بذهب الدنيا وفضة، وفضة الدنيا، فقد باعه بعرض من الدنيا قليل، مع ذلك هو يبيعه بأقل من ذلك بكثير، يبيعه ببضعة ألوف، أو يبيعه بمكانة معينة، مكانة زائدة، مكانة مؤقتة، أو يبيعه بشيء من الجاه، كل هذا عرض من الدنيا قليل. ما الذي أدى بهذا الإنسان بأن يأتي إلى هذه الحال؟ ما هو؟ قلة إيمانه، ضعف إيمانه. والذي أدى إلى ضعف إيمانه جهله، جهله بهذا العلم وجهله بهذا الدين. الأمر الثاني الذي تكمن به خطورة الجهل أن المريض به يجهل أنه مريض. هذه مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. لما يظن المريض أنه صحيح، هذه مشكلة أكبر من أن يظن يعرف أنه مريض لكن لا يمكن أن يعالج. صحيح؟ لما يظن المريض أنه هو الصحيح، وأحيانا يأتي إليك هذا المريض الجاهل ويشكو لك من مرض الأمة، وهو يعلم أو لا يعلم لا أدري أنه هو وأمثاله أحد أسباب مرض الأمة، مع ذلك يقول ماذا؟ يشكو من أمراض الأمة وهو سبب منها، من هذه الأسباب، فهو أجهل من أن يعلم أنه جاهل. يجهل بجهله ويظن أنه عالم أو يظن أنه ليس بجاهل، فهذه خطورة لهذا المرض. لذلك كان الإنسان كلما تعلم، كلما تعلمون ماذا زاد فيه؟ زاد علمه بجهله. كلما تعلم الإنسان كلما زاد علمه بالجهل الذي عنده. لذلك إذا رأيت إنسانا مقدما ويعطي الفكرة من هنا والعلم من هنا ويعني يتجرأ على الله سبحانه وتعالى ويكتب ويصنف ويفعل وكذا إلى آخره، وهو يعني ما عنده ذخيرة، ما عنده ركيزة، ما عنده ما قد تعلم منه، فاعلم أنه جاهل، فاعلم أنه جاهل. ولو كان عالما، ولو كان عالما لعلم بجهله ولخاف واتقى الله سبحانه وتعالى وما تجرأ هذه الجرأة. فما هي بعد ذلك عوارض هذا المرض؟ إذا كنت عياذا بالله من أصحاب هذا المرض، فاعلم أنك إذا أصبت به فما عدت تميز بين العلم والحفظ. ما هو العلم وما هو الحفظ؟ وما الفرق بينهما؟ أمر حقا لا يميز بينهما جاهل. ليس كل من حفظ كتاب الله قد تعلمه، ليس كذلك؟ وليس كل من حفظ سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد تعلمها. لذلك لما قال عليه الصلاة والسلام يا أمكم أقرأكم لكتاب الله، من يعلم معنى هذا الحديث؟ ما معنى أقرأكم؟ أحفظكم؟ أحسنكم قراءة؟ أحسنكم صوتا؟ لا، إنما هي أفهمكم لكتاب الله. قد يقول قائل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم من هو أكثر حفظا، نقول نعم، لأنهم كانوا ما يحفظون عن عبث، كانوا إذا حفظوا 10 آيات من كتاب الله لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها ويعملوا بها. لذلك كان أحفظهم ماذا؟ أفهمهم. لذلك كان أحدهم إذا كان حافظا أكثر كان فاهما أكثر وكان عالما أكثر. لكن نحن اليوم نحفظ القرآن نهدوه هدوا، لا نتعلم منه شيئا إلا من رحم الله عز وجل. إذن هذا هو الفرق بين العلم والحفظ، الفرق بين العلم والحفظ، والفرق بين النقل والفقه. لا تظنن أن الشيخ إذا جلس بينكم وقال لكم قال أبو حنيفة وقال مالك وقال الشافعي وقال أحمد فقد صار فقيها، أبدا. ولو حفظ كل متون العلماء وحفظ كل مقالاتهم وأفتى بكل المذاهب المتبعة وغير المتبعة لن يعد بذلك فقيها حتى يلج الجمل في سم الخياط، لن يكون فقيها حتى يستنبط كما استنبطوا، لن يكون فقيها حتى يعرف كما عرفوا. لن يكون فقيها حتى يدون ويؤصل كما أصلوا ودونوا. إذا كنت قد أصبت بهذا المرض عياذا بالله فلن تميز بين العالم والمتعالم. ما الفرق بين العالم والمتعالم؟ العالم هو من قال عنه الناس عالم، لكن أي ناس؟ أصحاب العلم، طلبة العلم، أصحاب الفقه، العلماء أمثاله هم الذين يقولون عنه عالم. والمتعالم من قال أنا عالم. المتعالم من قال أنا عالم. إذا كنت ممن أصيب بهذا المرض فلن تميز بين الفقيه والمتكلم، فالذي يكثر كلامه لا يعد فقيها بحال، وإنما إذا قال الكلمة وفيها المراد وفيها ما يرضي الله سبحانه وتعالى فقد كفى، ولا يحتاج الفقه إلى كثرة الكلام. فميز إذن بعد ذلك بين الفقيه وبين المتكلم. ومن أصيب بهذا المرض فلن يميز بين البصير والزعيم، فليس كل من كان على رأس فئة يأمرهم وينهاهم فقد صار بصيرا، وإنما هو زعيم، لكنه لن يكون بصيرا حتى تكون زعامته وفق الكتاب والسنة. لذلك إذا أصبت بهذا المرض فإنك سوف تستفتي من ليس أهلا للفتوى، وسوف تسأل من ليس هو أهل للسؤال، وسوف تتبع من ليس أهلا للاتباع. عند ذلك يستشري ذلك المرض فيك، ولن تخرج منه إلا بما سنذكره بعد قليل إن شاء الله. مضاعفات هذا المرض، هذه العوارض، لكن إذا تفاقمت هذه العوارض تسمى بعد ذلك مضاعفات. في غياب التربية الصحيحة التي يتعلق الناس فيها بالدليل، قال الله قال الرسول، من مضاعفات ذلك المرض أن يتعلق الناس بالرجال وبالعواطف، وأن ينشغلوا بالسياسة عن المتون، وأن ينجروا وراء الأحداث. هذا من مضاعفات المرض، يتعلق الناس، ما عاد يتعلقون بقال الله قال الرسول، وإنما صاروا يتعلقون بالرجال، وصاروا يتعلقون بالعواطف، وينجرون وراء ما يحدث هنا ويحدث هناك، حتى أنهم صاروا من جهلهم بهذه السنن وبهذه الواجبات، أي بقال الله وقال الرسول، صاروا يستهزئون بتلك السنن وبتلك الواجبات. استهزاء بماذا؟ بالسنن وبالواجبات. أخرج الطبري في تفسيره في قصة غزوة تبوك عن المنافقين لما تكلموا في بعض الصحابة، فقال بعضهم: ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. تكلم في بعض علماء الصحابة، هذا بعض المنافقين في غزوة تبوك، فنزل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هؤلاء استهزأوا بمن؟ استهزأوا بأصحاب السنن والواجبات، فكيف من استهزأ بالسنن والواجبات؟ وهذا أثر سنده صحيح. طيب، نزلت هذه الآية من سورة التوبة في من استهزأ ببعض فراء الصحابة، قالوا ما نراهم إلا أكذبنا ألسنة وأكثرنا وأجبننا عند اللقاء وأرغبنا بطونا، فنزلت هذه الآية فيهم، وهم ما استهزأوا لا بسنة ولا بواجب، لكن استهزأوا بأصحاب السنن والواجبات. ما هو علاج هذا المرض؟ حتى نخرج من هذا المرض ومن هذه العلة، ينبغي أن نتتبع خطوات نسلكها نخرج فيها من هذه الآفة إن شاء الله. الخطوة الأولى إدراك أهمية العلم، وأنه لن يكون لنا مخرج مما نحن فيه إلا إذا تعلقنا بقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الخطوة الثانية معرفة حقيقة العلم، وأن تفرق بينه وبين التعالم، أن تعرف العلم وتميز بينه وبين التعالم، وأن تعرف صفات العلماء الراسخين، وأن تفرق بينهم وبين الزعماء والحركيين. فليس كل من دعا إلى الإسلام، انتبهوا جيدا، ليس كل من دعا إلى الإسلام وتكلم به وحض عليه يسمى داعية أو عالما. فكم من داع إلى الإسلام يهدم الإسلام من حيث لا يعلم، وكم من متكلم بالدين يهدم الدين من حيث لا يعلم. إذن ينبغي التمييز، ينبغي التفريق بين العالم والمتعالم، وبين الداعي والمتحذلق المتفلسف. الخطوة الثالثة السعي الصادق لطلب العلم ونشره بين المسلمين، لا سيما في صفوف الشباب الذين ما زالت فيهم قوة ونشاط وبأس، لكي يتلقوا العلم ثم يؤدونه كما تلقونه. وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نكمل ما تبقى الأسبوع القادم إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.